إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن عليهم بالهدى والسداد والتوفيق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 12 في بيان مقدمة الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والمتوفى 61 بعد 200. ولازلنا أيها الإخوة في بيان هذه المسألة التي عدها العلماء من المعضلات، وهي الإسناد المعنعن. وعرفنا مذهب الإمام مسلم رحمه الله في ذلك، وهو أنه إذا كان المعنعن والمعنع والمعنعن عنه متعاصرين ويمكن لقاؤهما والسماع بينهما، فإن هذه العنعنة محمولة على الاتصال، وإن لم يأتي نقل بأنهما التقيا وسمع الراوي من المروي عنه. هذا مذهبه. وعرفنا المذهب الآخر، وهو أنه لا بد من ثبوت السماع ولو مرة واحدة، وهو الذي يسمونه السماع الجملي. الجملي يعني سماع في الجملة، والسماع في الجملة يحصل بأدناه، وهو ولو مرة واحدة. وعرفنا أن الصواب في هذا هو القول الآخر، وأن الأئمة كانوا يفتشون عن السماع حتى في غير المدلسين. الأئمة كانوا يفتشون عن السماع حتى في غير المدلسين، فيسأل الإمام أحمد مثلا عن فلان يقول هذا لا أعلم له سماعا منه، فيجعل ذلك علة. وقد بين الإمام مسلم مذهبه وذكر عليه 4 أدلة. الدليل الأول من قوله قد أعطيت في جملة قولك. الدليل الأول في قوله قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة إلى آخره. وخلاصة هذا الدليل أن الإمام مسلم يزعم أن المخالف قد خالف الإجماع، فهو يقول للمخالف أنت خالفت الإجماع، ولذلك سماه قولا مخترعا، سماه قولا مخترعا. والرد على الإمام مسلم أنه ليس هناك إجماع في هذا، بل القول الآخر الذي انتقده الإمام مسلم هو الذي يدعى فيه الإجماع. الدليل الثاني من قوله فيقال له، الدليل الثاني في قوله فيقال له، فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر إلى آخره. وخلاصة هذا الدليل أنه يقول يا أيها المخالف أنت اشترطت ثبوت السماح في الجملة من أجل ماذا؟ من أجل منع الإرسال، من أجل منع الإرسال وعدم الإرسال، وشرطك لم يمنع الإرسال، وشرطك لم يمنع الإرسال، فهناك من ثبت سماعه وإيش؟ وأرسل، ثبت سماعه وأرسل. فالجواب وإن كان كذلك لكن لما كثر الإرسال، لما كثر الإرسال في الرواة فلا أقل من أن يشترط ثبوت اللقاء والسماع ولو مرة، ثم بعد ذلك إذا هو أرسل عرفناه، إذا هو أرسل عرفناه. والإرسال ليس بعيب، وإنما العيب هو ماذا؟ التدليس، العيب هو التدليس. وأما الإرسال كون الراوي يرسل ونحن نعرف أن هذا مرسل فهذا ليس بعيب. عندما يقول الزهري مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يعرف أن الزهري لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فالإرسال ليس بعيب. وإنما نحن نقول يعني عند العنعنة إذا كان الراوي غير مدلس فلا بد من ثبوت لقائه وسماعه، هذا أدنى ما يشترط لدفع الإيش؟ لدفع الإرسال. ولا يلزم من هذا أن الإرسال يندفع كما مثلنا في الأمور الشرعية والأمور القدرية. الله تبارك وتعالى يأمر بكذا، لكن هل كل الناس يمتثلون؟ ليس كل الناس يمتثلون، فنقول هذا شرط. ثم بعد ذلك يعني إذا الراوي أرسل عرفنا إرساله. الدليل الثالث وهو من قوله فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد، وهذا الذي وصلنا إليه يريد الإمام مسلم أن يقول، أن هناك من قبلت روايته ولم يعلم له سماع، هناك من قبل الأئمة روايته بالعنعنة ولا يعلم له سماع، ثم مثل لنا بالصحابة. فالدليل الثالث فيه ذكر أمثلة من الصحابة، في الصحابة أنهم عنعنوا ولم يعلم لهم سماع، ومع ذلك يعني قبل. فهذا هو الدليل الثالث. طبعا هذا ذكرناه في المرة الماضية ووجهنا يعني عنعنة الصحابة، لكن هو هنا يذكر لك أمثلة. قال فمن ذلك، فإذن هذا تمثيل بالصحابة، أن عبد الله بن يزيد الأنصاري، وصلنا هذا الموضع، أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبتت صحبته، وقد روى عن حذيفة وعن ابن مسعود الأنصاري، يعني إذا هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صار إيش؟ صار صحابيا. طيب قال ومع ذلك روى عن حذيفة وأبي مسعود الأنصار وهم إيش؟ وهم صحاب، ولم يثبت له سماع لا من حذيفة ولا من أبي مسعود، هذا إيش؟ هذا دليل الإمام مسلم، يقول هذا صحابي عبد الله بن يزيد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه إيش؟ أي أنه مثل الصحابة، ومع ذلك روى عن الصحابة، روى عن حذيفة وروى عن أبي مسعود الأنصاري ولم يعلم له سماع منهما. يقول: وقد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو، قال: عن كل واحد منهما حديثا. نحذف هذه الواو. قال: عن كل واحد منهما، يعني روى عن حذيفة وعن أبي مسعود، وبعدين عن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات. يقول: ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط. يقول لهم: أنتم الآن تقولوا لازم لا بد من ثبوت اللقاء والسماع، وهذا يقول إمام مسلم: ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شاف حذيفة وأبا مسعود بحديث قط. قال: ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها. قال: ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وبمسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها. يعني رواية عبد الله بن يزيد عن حذيفة، رواية عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود، يقول إيش هما، يعني هاتان الروايتان وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها. قال: يرون استعمال ما نقل بها، يعني ما نقل بمثل هذه الأسانيد. يرون استعمال، والاستعمال هو العمل بتلك الأحاديث، استعمال هنا بمعنى العمل. والأمر الآخر ماذا؟ والاحتجاج بما أتت، يعني من جهة العلم. فهكذا القاعدة في الحديث الصحيح أنه من جهة العمل يعمل به، ومن جهة العلم يعتقد ما جاء فيه. فخبر الواحد يفيد العلم ويفيد الإيش؟ ويفيد العمل، يفيد العلم ويفيد العمل. فإذا كان في الحديث في خبر الواحد إذا كان فيه اعتقاد معين نعتقده، وإذا كان فيه حكم عملي نعمل إيش؟ نعمل به، ولا نفرق بين إيش؟ العلم والعمل. لأن بعضهم قال إيش؟ يؤخذ بخبر الواحد في باب إيش؟ العمل، الصلاة، الصيام، التسبيح، الدعاء، الذكر، لا بأس، لكن في جهة الاعتقاد لا. هكذا إيش؟ فرقوا بين خبر الواحد من جهة العلم ومن جهة العمل. فالإمام مسلم هنا ماذا يقول؟ يقول: يرون استعمال ما نقل بها، يعني من جهة العمل، والاحتجاج بما أتت، يعني بما أتت هذه الأسانيد وبما روي بهذه الأسانيد من سنن وآثار. يقول: وهي، يعني هذه الأسانيد، في زعم من حكينا قوله. الزعم، الزاي مثلثة، في زعم وفي زعم وفي زعم، كله صحيح. وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة. قوله واهية، هذا فيه يعني في زيادة شوي، وإنما يقول مثلا، يقول ضعيفة مثلا، فلو قال ضعيفة لكان أقرب، لأن المخالف ما يحكم عليها بالإيش؟ بالوهاء أو بأنها واهية، وإنما يحكم عليها بالإيش؟ بالضعف. مهملة، إيش يعني مهملة؟ علما وإيش؟ وعملا، يعني لا يعمل بها ولا يعتقد ما فيها من عمل. قال: حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. قال ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا. يهن هذا مضارع إيش؟ وهن مثل وزن وإيش؟ ويزن، وهو فعل متعد، فعل متعدي يعني يتعدى بنفسه. وطبعا الأفصح في التعدية أن يكون الرباعي، وهو إيش؟ أوهن أوهنني، وتقول وهنني أيضا، فالثلاثي متعدي والرباعي طبعا متعد، فهذا يتعدى بنفسه، هذا يتعدى بنفسه، والأولى تعديته بالهمزة يعني بأن تقول إيش؟ أوهن. فكان يعني كان يقول ممن إيش بدل يهن نقول إيش؟ يوهن. أوهن الرباعي مضارعه إيش؟ يوهن. وأما الثلاثي وهن مضارعه يهن. المهم أن الثلاثي يعني متعد، متعد يعني ينصب مفعول أو غيره. الأفعال طبعا إما لازمة وإما متعدية. يقول ممن يهن بزعم هذا القائل، يهن بزعمه أي يضعف به، يضعف يعني من الأخبار التي تضعف بزعم هذا القائل يعني بزعمه. فهو يقول يعني ليس هذا فقط حديث عبد الله بن يزيد، وإنما الأخبار الصحاح في ذلك كثيرة، ولذلك هو قال إيش؟ ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها. قال ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. نشوف مناقشة هذا الدليل، مناقشة هذا الدليل. هذا ذكره الأتيوبي المجلد الثاني 452. يقول الدليل الثالث من أدلة مسلم تحريره أن قبول أحاديث الصحابة بعضهم عن بعض مجمع عليه دون طلب ولا بحث عن لقاء أو سماع، بل من مجرد الإيش؟ المعاصرة. قال وأبدى من ذلك مثالا أشار فيه إلى حديثين، وذلك قوله فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد لآخره. يقول فأقول الحديثان اللذان أشرت إليهما، طبعا هذا نقل عن ابن رشيد، قال أما حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة فقد خرجته في باب الفتن من كتاب، وهو قول حذيفة أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فإذا حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة ما هو؟ هو هذا الحديث، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ولذا كان حذيفة أعلم الناس بالفتن. يقول وليس فيه ذكر سماع ولا نعلم الآن من ذكر فيه سماعا، هذا كلام الإمام مسلم. قال أما حديث عن أبي مسعود وهو حديث نفقة الرجل على أهله صدقة، قال فخرجته أيضا في كتابك في باب النفقة على الأهل صدقة، وليس فيه ذكر سماع، يعني الإمام مسلم خرجه بدون ذكر ليش السماع. قال وخرجه البخاري وفيه عنده ذكر السماع منصوصا مثبتا ما أنكرت. فإذا نقول للإمام مسلم حديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود هذا ثبت إيش؟ ثبت السماع، فبطل استدلالك به، ثبت السماع، خرجه البخاري، ذكر ذلك في كتاب المغازي في الباب الذي يلي شهود الملائكة بدرا. إذن هذا موجود في صحيح البخاري منصوص فيه على السماع. يقول: ففي هذا الحديث كما ترى إثبات ما غاب عن مسلم من سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود البدر. ثم على كل حال الأمر يدور كما ذكرنا في الدرس الماضي على أن هذا إيش؟ عن عنة بين الصحابة، عن عنة بين الصحابة، وهذا لا يضر، الصحابة كلهم عدول. وذكرنا لكم أن ابن عباس مع أن لهم الأحاديث 1600 وشيء، لكن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 أحاديث. فرواية الصحابة بعضهم عن بعض ما فيها شيء، لأنهم كلهم عدول. وأما بالنسبة لسماع عبد الله بن يزيد من حذيفة فهذا يعني ما نقول لم يثبت، وإنما نقول لم ينقل. بالنسبة لعبد الله بن يزيد عن حذيفة لم ينقل. فإذا يعني يصح استدلال الإمام مسلم بإيش؟ بعبد الله بن يزيد عن حذيفة دون عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود. طيب بالنسبة لاستدلال الإمام مسلم بعبد الله بن يزيد عن إيش؟ عن حذيفة، كما ذكرنا في المرة الماضية أن هذا استدلال بالإيش؟ بالجزئيات، استدلال بالجزئيات على الكليات. يعني حتى لو فرضنا هذا فلعل الأئمة تبين لهم أنه لقيه وسمع منه، حتى وإن لم يتبين فهذا في عصر ليش؟ هذا في عصر الصحابة. طيب الدليل الرابع هو مثل الدليل الثالث، لكن في إيش؟ في سماع التابعين من الإيش؟ من الصحابة. يبقى الفرق بين الدليل الثالث والرابع أن الدليل الثالث في إيش؟ في عنعنة صحابي عن صحابي، أما الدليل الرابع فهو عنعنة التابعي عن إيش؟ تابع عن صحابي. قال: وهذا أبو عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل وأبو رافع الصائغ واسمه نفيح. قال: وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، يعني من البدريين وإيش وغيرهم. هلم جرا، هلم يعني خذ، وجر يعني استمر يعني امشي، كما تذكر شيء وتقول هلم إيش وهلم جرا. قال: ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. يقول مع أن أبو هريرة وابن عمر يعني صغار، ومع ذلك نجد أبا عثمان النهدي وأبا رافع الصاغ أدرك الجاهلية، يعني أعمارهم كبيرة. فنزل في الرواية إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. قال: ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا. نقول: بلى سمع. فإذا يعني مواضع كثيرة نجد أن الإمام مسلم يستدل بماذا أيها الإخوة؟ بعدم علمه، صح؟ يقول: ولا نعلم. والقاعدة المعروفة أن إيش؟ عدم العلم لا يستلزم إيش؟ لا يستلزم العدم. عدم العلم لا يستلزم العدم. أن تقول أنا ما أدري كذا، ما أعلم كذا، لكن هل عدم علمك يكون علما؟ هل يكون علما بالعدم؟ فعدم العلم لا يكون علما بلاش بالعدم. عدم العلم لا يكون علما بالعدم. جئت على دار وتقول أنا لا أعلم أن في هذه الدار إنسان، هل هذا يدل على عدم وجود إنسان؟ لا، وإنما يدل على عدم إيش؟ علمك أنت. في اليوتيوب المجلد الثاني 467 قال أما حديث أبي عثمان عن أبي بن كعب فقد أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. والحديث كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ملاصق. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. هذا حديث أبي عثمان عن أبي بن كعب رواه الإمام مسلم. وأما حديث أبي رافع فإذا بالنسبة للحديث الماضي حديث عبد الله بن يزيد نضع علامة صح عند من؟ لا إحنا نريد ما يكون دليلا لنا، فإذا نضع على أبي مسعود، يعني نقول بلى سمع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود. وأما حذيفة ما نقول فلم يثبت وإنما لم ينقل. أنت لو قلت لم يثبت يعني ما سمع، وإنما تقول لم ينقل. طيب نأتي بالنسبة لهذا أبو عثمان وأبو رافع، نضع علامة صحة أمام أبي عثمان لأنه ثبت سماعه، وأما أبو رافع فلم ينقل. حديث أبو رافع رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فسافر سنة فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. قال أما بالنسبة لحديث أبي عثمان فقد ثبت تصريحه بالسماع، قال أبو الحسن علي بن المدينة، كالبخاري يهتمون بإيش؟ بإثبات السماع. فقال علي بن المدينة في كتاب التاريخ له، كالبخاري له كتاب التواريخ، تاريخ الكبير والأوسط والصغير. فقال علي بن المدينة أبو عثمان النهد عبد الرحمن بن مل كان جاهليا ثقة، لقي عمر وابن مسعود وأبا بكر وسعدا وأسامة، وروى عن علي وأبي موسى وعن أبي بن كعب، وقال في بعض حديثه حدثني أبي بن كعب. فأبو عثمان النهدي قال في بعض حديثه حدثني أبي بن كعب، فإذا ثبت ليش؟ ثبت السماع. ثم نرجع ونقول دوما أن هذه جزئيات قد يكون لها أحوال خاصة والأئمة يعرفونها. يعني مثلا رواية المدلسين والمختلطين أيها الإخوة في الصحيحين مش موجودة؟ موجود رواية المدلسين ورواية المختلطين، فنقول للبخاري ومسلم كيف هذا اطلعوا على الإيش؟ اطلعوا على السماع وتأكدوا أن الرواية قبل الاختلاط وهكذا. فما نأتي بالحالات الجزئية ونستدل بها على الإيش؟ على القواعد الكليات. وأما بالنسبة لأبي رافع فالقول فيه كالقول في إيش؟ في رواية أبي عبد الله بن يزيد الأنصاري عن إيش؟ عن حذيفة. نقول هذا وإن لم ينقل لكن هذا لا يدل على عدم وجوده، فإذا المثال الأول هذا أبو عثمان النهد وأبو رافع. المثال الثاني هذا كله في رواية التابعين عن الإيش؟ عن الصحابة. قال وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، يعني كذلك روى أبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين، يعني حديثين. أما حديث أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عن راجع الأثيوبي مجلد الثاني 470 قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وقد رواه الإمام مسلم. وأما حديث أبي معمر طبعا هو يقول خبرين، يعني خبرين لكل واحد، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. فالخبر الأول ذكرناه بالنسبة لي أبي عمرو الشيباني، وأما الأول أيضا أخرجه الإمام مسلم. طبعا احنا في هذه الحالة أيها الأخوة ما يهمنا تخريج هذه الحديث، وإنما يهمنا ماذا يريد أن يقول الإمام مسلم حتى ما نطيل. وفي كل ما ذكره يعني نجد بعض الأمثلة تستقيم له وبعضها لا يستقيم له، وإنما يكون إما ثبت السماع وإما أن يكون الخبر الذي لم ينقل فيه السماع الأئمة له فيه يعني وجهة نظر، وأنهم يعني ثبتت لهم قرائن تدل على إيش؟ على ثبوت هذا الخبر. قال: وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقول إمام مسلم أن إمكان السماع، إمكان اللقي والسماع ممكن لأنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإذن هو يدرك أم سلم، يدرك الصحابة. يمكن أن تراجع إلى تيوبي المجلد الثاني 473. قال: وأسند قيس بن أبي حازم، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار، يعني ثلاثة أحاديث. يمكن أن تراجع إلى تيوبي المجلد الثاني 476. وقيس بن أبي حازم قد ثبت سماعه من أبي مسعود الأنصاري، هذا ثبت سماعه، فإذا لا يستقيم للإمام مسلم الاستدلال به. المهم فيه وفيه، أنا كما ذكرت أن هذه الأمثلة يعني في بعضها ثبت السماع وفي بعضها لم ينقل. ليش لم ينقل السماع؟ تقول في صفحة 503: قال: فأما قيس فقد ذكر البخاري سماعه من أبي مسعود في موضعين من كتاب، في موضعين، أحدهما في باب تخفيف الإمام في القيام ذكر الحديث أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، ثم ذكر الحديث فقال فيه عن قيس بن أبي حازم: أخبرني أبو مسعود، أخبرني. وهذا تجده في صحيح البخاري كثيرا، من عنده خبرة بصحيح البخاري يدرك هذا، أنه يذكر الحديث وبعدين أحيانا يأتي بطريق ليس له غرض منها إلا إثبات ليش، إلا لأن هذا شرطه. الموضع الثاني في باب صلاة الكسوف، وفيه عن قيس قال: سمعت أبا مسعود. فإذا في موضع أخبرني أبو مسعود، في موضع آخر سمعت أبا مسعود. الإمام مسلم هنا ماذا يقول؟ ها، أن قيس بن أبي حازم روى عن أبي مسعود الأنصاري ولم ينقل إيش؟ سماع. هكذا يقول الإمام مسلم، مع أن السماع ثابت بهذين الخبرين. قال: وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حافظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هل يا جماعة، هل مثل البخاري وعلي بن المدينة ومن معه هل يهملون هذه القرائن؟ صح، والله نحن لنا شرطنا في ماذا؟ هذا الأصل أنه لا بد من ثبوت ليش؟ السماع. لكن عندما تسمح ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر وصحب عليا، أليست هذه من القرائن أنه لو روى عن أنس مثلا أنه يكون قد إيش قد لقيه وسمع منه؟ فالأئمة يعرفون هذه القرائن ويعتبرون هذه ليش ويعتبرون هذه القرائن، هو يعني ما يثبت السماع إلا إذا قال حدثني وأخبرني، يمكن أن يثبت السماع بليش بالقرائن، لا تنسى هذا، يمكن أن يثبت السماع بالقرائن. حفظ عن عمر وصاحب عليا، عندما يقول مثلا عن أنس ألا يحمل هذا على السماء؟ قال وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصاحب عليا، أسند عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. هذا في صفحة 477. قال الشيخ المعلم هو عنده في كتاب الأشربة والأطعمة ساقه من طريق إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة أنه سمع أنسا، ثم ذكر رواية ابن أبي ليلى فهي عنده متابعة، فهي عنده متابعة. قال وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع ربعي من علي، شو عندكم مكررة ولا إيش؟ لا، وقد سمع ربعي من إيش؟ أيوة إحنا عندنا مكررة من علي، فهذه الطبعة مكررة مرتين. وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه، لكن الشان في ماذا؟ في عمران وعن أبي بكر. تراجع إلى تيوب 478. قوله وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه أتى به تأكيدا لاحتمال سماع ربعي من أبي بكر، يعني لإمكان السماع، يقول لأن أبا بكر كان مع إيش؟ كان مع علي، كان يعني في زمن علي، وكان ينكر عن الذين على الذين يخرجون في هذا القتال، ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال لأنه إذا سمع من علي وهو متقدم الوفاة فلأن يسمع من عمران وأبي بكر وهو متأخران من باب أولى. طب نقول هذه قرينة على الإمام مسلم، لكن هو يحاججهم في ماذا؟ ها يقول أنه ما نقل ليش ما نص على ليش على السماء. وإلى الإمام مسلم لا تنسى أنه المعاصرة مع إيش؟ مع إمكان اللقي والسماء. فهو هنا يقول ماذا؟ وقد سمع ربعي من إيش؟ من علي بن أبي طالب، وإذا سمع من علي فإذا يسمع من أبي بكر. قال وأسند نافع ابن جبير، ابن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا. هذا في صفحة 482. قال وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول هذا لا يستقيم للإمام مسلم الاستدلال به لأن سماع النعمان من أبي سعيد ثابت، سماع النعمان بن أبي راش بن أبي عياش من أبي سعيد ثابت. يقول أما حديث النعمان عن أبي سعيد فقد خرجها البخاري وخرجتها أنت أيها الإمام، هذا من أبلغ الأماكن، قال وخرجتها أنت أيها الإمام في مواضع من كتابك منصوصا فيها على السماع، فأثبتت في آخر كتابك ما نفيت في أوله وأقررت بما أنكرت وشهدت من نفسك على نفسك، فما ذنبهم أن حافظوا ونسيت؟ هذا صفحة 504. فشوف الإمام مسلم يقول أسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، يعني ولم يثبت له إيش سماع، نقول أنت في كتابك أثبتت له إيش سماعا. قال وأسند عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. هذا 486. قال: وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، أيضا 400. نقول عطاء كم؟ 486، وهذا أيضا 486. قال: وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، هذا 491. 491 يقول: فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع. عرفنا أن هذا ليس مسلما في بعض الإيش؟ في بعض الأمثلة. يقول: لم يحفظ عنهم سماع. نقول: بلى، يعني حفظ عن بعضهم سماع، والذي لم يحفظ لهم سماع إما أنه يكون بحسب علم الإمام مسلم، وإما أن يكون ثبت لهم السماع بالقرائن. قال: لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه. قال: وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط. يقول: لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط. نقول: بلى، يعني بعض هذه قد وهنوا منها لعدم الإيش؟ لعدم ثبوت السماع. قال: ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر. يقول لك: طالما السماع ممكن فلماذا نحن نفتش؟ الجواب: لشيوع الإرسال، وحماية للسنة، وحفظا لها. قال: لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه، وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره. يعني ليس بهذا الشأن، بل هو قول لأئمة معتبرين، بل هو الراجح إن شاء الله تعالى. فقوله يقول إن هذا القول يعني أقل من أن يعرج عليه، يعرج عليه أنه يتتبع يعني ويثار ذكره. فنتأمل أيها الإخوة كيف أن الإنسان يعني إذا لم يقتنع بقول، كيف أنه يهاجمه ويشنع على قائله. وكلهم أئمة رحمهم الله تعالى، وكلهم أئمة. فكذلك نحن إذا وجدنا في عصرنا يعني بعض العلماء يشدد ويعني يتعصب لقوله، فهذا لا ينكر طالما أنه إمام يعني معروف بالسنة والدفاع عنها. قال: إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا. كلاما خلفا يعني ساقطا فاسدا، لم يقله أحد من أهل العلم سلف. قل: هذا كلام لم يقله أحد من أهل العلم. وقد نقلنا لكم عن ابن رجب وغيره كم درس الآن في هذا الموضوع. قال: ويستنكره من بعدهم خلف. لا، من بعدهم ما استنكروا، بل نجد الحافظ ابن حجر والعراقي وغيرهم من الأئمة، كثير منهم يوافقون الإمام الإيش؟ يوافقون الإمام البخاري. فكيف يقال ويستنكره من بعدهم خلف؟ يعني يستنكره من خلف بعدهم، يعني من جاء بعدهم. قال: فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء. قل: والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. إذا ثبت أن العلماء يعني يختلفون والخلاف سائغ أيها الإخوة، فلا بد من الترفق، ولا بد من يعني لزوم أدب الاختلاف. ثم ختم الأتيوبي حفظه الله يعني هذا هذا الباب بعدة مباحث فنذكرها ولو على سبيل يعني نمر عليها. هذا من صفحة 510 إلى آخر الكتاب، إلى آخر المجلد الثاني. قال: المسألة الأولى في خبر الواحد. طبعا هو جاء بهذه المسألة لأنها وردت في كلام الإمام مسلم، خبر الواحد. خبر الواحد يعني الإمام البخاري له في صحيحه كتاب أخبار الأش، كتاب أخبار الأحاد، وذكر فيه ما يعني ما يقرب من 20 حديثا لإثبات أن خبر الواحد يفيد العلم والأش والعمل جميعا، والتفريق بين إفادته للعلم والعمل هذا لا يعرف، هذا لا يعرف عن أئمة السنة، والذين فرقوا هذا التفريق إنما أرادوا يعني عدم إثبات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور العقيدة، فقالوا يفيد الإيش؟ يفيد العمل ولا يفيد العلم. والمعروف عن الأئمة، اسمع ابن عبد البر مثلا قال: وأجمع أهل العلم من الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. وابن رجب أيضا: خبر الواحد الثقة الذي ليس له معارض أقوى منه، فإنه يجب قبوله علما وعملا. طيب، هل خبر الواحد يفيد العلم اليقيني كالمتواتر؟ هناك من العلماء من يقول ما في شيء اسمه متواتر وخبر أحد، طالما أن الحديث صحيح فهو يفيد ليش العلم اليقيني، هذا جانب، هذا قول. قابلهم من قال خبر الواحد كله لا يفيد العلم اليقيني، وإنما يفيد ليش الظن، وليس المراد بالظن الظن المذموم، وإنما هو الظن ليش الراجح. والصواب هو القول الوسط، أن من أخبار الآحاد ما يفيد ليش العلم، ومنها ما يفيد ليش الظن، وذلك بالقرائن. يعني مثلا خبر واحد يرويه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة أو الكتب التسعة، ومع ذلك هو خبر واحد، هذه قرينة على أن هذا يفيد العلم ليش اليقين. حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا خبر واحد لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، ومع ذلك العالم والجاهل من المسلمين يعرف هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. أليس هذا من القرائن التي تجعلنا نجزم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث؟ فإذا نقول خبر الواحد إذا احتفت به قرائن تفيد العلم فهو يفيد ليش يفيد العلم. كان يكون الحديث في الصحيحين، وكان يكون الحديث من رواية الخلفاء الأربعة، هناك حديث مثلا تجد رواه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهناك مثلا حديث تكون مثلا روته عائشة فيما يتعلق بالحياة الزوجية، فيما يتعلق مثلا بالغسل من الجنابة، هذه من القرائن، وهكذا. فإذا خبر الواحد يفيد العلم بلاش بالقرائن. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بخبر الواحد. المسألة الثانية ما يتعلق بالمرسل، ما يتعلق بالمرسل، هل المرسل حجة يحتج به أم لا؟ وما هو تعريف المرسل؟ تعريف المرسل لغة، المرسل هو المطلق، المرسل في مقابل المقيد. أنت ما يكون عندك مثلا دابة أرسلتها يعني يعني أطلقتها بلا حبل طرعة من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن إذا ربطتها بحبل إيش قيدتها. فالمرسل هو ضد إيش؟ ضد المقيد. والمرسل اصطلاحا يعني ما لم يقيد براو، ما لم يقيد براو، ما قيدناه براو. قال الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الزهري من حدثك؟ ما قيده بالراو. فالمرسل هو ما لم يتقيد براو. وفي الاصطلاح المعروف أن المرسل هو قول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريف المرسل، أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتعريف المشهور الذي يقولون فيه ها ما سقط منه الصحابي ومرسل منه الصحابي سقط كما يقول البيقوني، فهذا تعريف فيه قصور وإن كان قصد صاحبه مشهور. وهو ماذا؟ هو لا يعني ومرسل منه الصحابي سقط أنه لم يسقط إلا الإيش الصحابي، هو ما قصد هذا، وإنما قال الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ساقط، لكن هل هذا معناه أنه لم يسقط إلا الصحابي؟ لا، يمكن يكون فيه تابعي أو اثنين من التابعين أو ثلاثة من التابعين. الذي يهمنا حكم المرسل. القول الأول ذهب إليه الشافعي أن المرسل ليس بحجة، لا يحتج به، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة. ونقل ابن عبد البر في التمهيد أنه قول كثير من الفقهاء والأصوليين. والقول الثاني أنه حجة، وإليه ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد في رواية. ونبه هنا الشارع على شيء مهم، وهو ماذا؟ قولهم أن الشافعي أول من لم يحتج بالمرسل، قالوا أول من رد المرسل هو من؟ الشافعي. نقول لا، هناك من سبقه بذلك كسعيد بن المسيب والإمام مالك أيضا روي عنه وابن سيرين. والصواب في المرسل أيها الإخوة أنه إذا تقوى بغيره فهو إيش؟ فهو مقبول، كأن يأتي يعني من طريق أخرى، كان يأتي المرسل من طريق أخرى، فالمرسل يتقوى بمسند آخر، أو مرسل يتقوى بإيش؟ بمرسل آخر، ما يكون من نفس الطريق، ما يكون من نفس الطريق. المسألة الثالثة، يقول اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. نعم هذا معروف، يعني مراسيل سعيد بن المسيب بالخصوص هي حجة وحدها، هي حجة وحدها، وعليه الإمام أحمد أيضا، لأن العلماء درسوا مراسيل سعيد بن المسيب فتبين ماذا؟ أنها صحيحة، إما أنه يعني ضمنوا أنه لا يسقط إلا الإيش؟ إلا الصحابة فقط. المسألة الرابعة، يقول تلخص في الاحتجاج بالمرسل 10 أقوال. على كل حال المشهور ما ذكرناه أنه هناك من لا يحتج، وهناك من يحتج، وهناك من يحتج به إذا تقوى، هذا أشهر 3 أقوال. المسألة الخامسة، أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة، أهل المدينة يعني رواة المدينة، أكثر ما تروى المراسيل عمن؟ سعيد المسيب. وعن أهل مكة عطاء بن أبي رباح، ومن أهل البصرة الحسن البصري، ومن أهل الكوفة إبراهيم النخعي، ومن أهل الشام مكحول، ومن أهل مصر سعيد بن أبي هلال. هذا جيد نعرفه، يعني أكثر ما تروى المراسيل من هذه الجهات عن هؤلاء، ليش؟ عن هؤلاء العلماء. المسألة السادسة، ما جاء عن الأئمة في مراسيل التابعين. عرفنا أن مراسيل سعيد بن المسيب أحسن المراسيل، وأما مراسيل الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومراسيل الزهري فهذه يعني ذمها العلماء، قالوا هذه مراسيل كالريح، كالريح يعني لا تثبت. المسألة السابعة في التدليس، عرفنا قبل ذلك أن التدليس يعني لغة هو ليش؟ هو الإخفاء، دلسه يعني إيش؟ أخفاه. نذكر لكم هنا تقسيم التدليس، فأنت قسم التدليس إلى قسمين، وكل قسم يتفرع إلى فروع أخرى. التدليس قسمان، تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ. أما تدليس الإسناد فهو خمسة أقسام، تدليس الإسناد خمسة أقسام. المشهور ماذا؟ ها؟ أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، مهما أنه سمعه منه، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يسقط أداة الرواية، فنسميه تدليس الأداة، يسقط الأداة ويذكر الشيخ. قال علي بن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، ما قال إيش؟ لا قال قال الزهري، ولا حدثنا الزهري، قال إيش؟ الزهري. فيسقط إيش؟ يسقط الأداة. فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فهذا يسمى تدليس الأداة أو تدليس القطع، تدليس الأداة أو تدليس القطع. الثالث تدليس التسوية، وهو أن يسقط غير إيش؟ غير شيخه، أن يسقط غير شيخه. المعروف أن المدلس يسقط من حدثه، لا هو يسقط غيره، نعم، من الأمام. الرابع تدليس العطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر، فيصر عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه. يعني مثلا أنا رويت عن أبو عبد الرحمن اليافعي وعن حمد، هو من شيوخي، من الذي حدثنا بالحديث؟ أبو عبد الرحمن، فقل حدثني أبو عبد الرحمن وحمد، اللي يسمعه حمد يعني أنه حدثني أيضا، فهو عطف عليه الذي لم يسمع منه، هذا تدليس العطف. فإذا يمكن أن نقول أن يعطف على شيخه الذي سمع منه الحديث شيخا لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منهما. النوع الخامس تدليس الحذف. النوع الخامس هو تدليس الحذف أو القطع أيضا، والأحسن أن يسمى تدليس الفصل بين الأداة والشيخ، تدليس الفصل بين الأداة والشيخ. كان يفعله عمر بن علي المقدمي، عمر بن علي المقدمي كان يدلس تدليسا شديدا، فيذكر الأداة ويسكت، ثم يذكر ليش الشيخ، يقول سمعت، وبعدين يجيب بقى أي شيخ، يقول سمعت، ما يقول سمعت مثلا هشام، وإنما يقول سمعت، ثم يسكت يفصل، ثم يقول هشام بن عروة. فإذا هذا هو تدليس الفصل بين الأداة والشيخ. وأما القسم الثاني من التدليس فهو تدليس الشيوخ، وهو أن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به. فالذي فات تدليس في الإسناء في الرواية، أما هذا تدليس في ليش؟ في الراوي. يعني يمكن أن نسمي تدليس الإسناد تدليس الرواية في طريقة الرواية، أما هذا تدليس ليش؟ تدليس الراوي نفسه. كان يقول مثلا حدثني أبو سعيد، والناس يفهمون أن أبو سعيد هذا مشهور بينهم، وهو يعني به شخصا آخر، أن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. المسألة الثامنة في العالي والنازل، الإسناد العالي والإسناد النازل. لماذا ذكر هذا أيها الإخوة؟ لأن الإمام مسلم قال إيش؟ ماذا قال الإمام مسلم؟ فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا. فذكر الشارح حفظه الله يعني مسألة في العلو والنزول، وينبغي لطالب العلم أن يعني يطلب الإسناد العالي إذا تمكن من ذلك، فإن الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة ليست لغيرها من الأمم. قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وأما الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، لكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا. يعني هم إذا ذكروا الأسانيد آخر واحد يصلون إليه يكون بينه وبين موسى أكثر من 30 عصرا. قال: وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوهم. قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط، وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. فالمهم أن الإسناد مما هو تتميز به هذه الإيش؟ هذه الأمة. لكن ما يكون قصد الإنسان هو ليش؟ هو يعني التشبع بما إيش؟ بما لم يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذا، فقال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وختم الإسناد العالي والنازل بما كتبه أو برسالة ابن طاهر القيسراني، وأولها: سألت أحسن الله لنا ولك التوفيق عن علامة العلو في الحديث، وبأي شيء يعرف المبتدئ العلو من النزول، وأن أبين لك ذلك وأشرح على الاختصار. قال: أعلم أن الحديث وطلبه مندوب إليه مثاب صاحبه عليه، ويرغب فيه أشراف الناس، ويزهد فيه الأغبياء والأدناس، أهله منصورون وأعداؤه مقهورون، ذكرهم الله عز وجل في كتابه، ودعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه. وذكرها هنا: عليك بأصحاب الحديث، فإنهم على منهج للدين ما زال معلما، وما النور إلا في الحديث وأهله، إذا ما دج الليل البهيم وأظلم، وأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى، وأغوى البرايا من إلى البدع انتمى، وغير ذلك. المهم أن أهل الحديث أيها الإخوة يعني هم الموفقون، لأن كتاب الله تبارك وتعالى لا يفهم إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نجد الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هم أهل حديث. بعض الناس يحسب أن الأئمة الأربعة ما لهم علاقة بالحديث، يقول لك هؤلاء فقهاء، هذا كلام غير صحيح. الإمام مالك صنف الموطأ، الإمام الشافعي له مسند الشافعي والسنن والآثار، والإمام أحمد رحمه الله له الكتب الكثيرة وأعظمها المسند. فهؤلاء أهل حديث، فشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن نعتني غاية العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نتثبت أولا أن هذا إيش؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول عليه ما لم يقل، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ومن قال علي ما لم أقل فهو أحد الكاذبين. ثم تتفهم مضمون الحديث، تتفهم مضمون الحديث، وذلك بالرجوع إلى كلام الأئمة الفقهاء، فقهاء الحديث كالشافعي ومالك وأبي حنيفة والإمام أحمد، هؤلاء فقهاء الحديث، حتى لا تفهم يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يرد، ثم بعد ذلك تعمل به في نفسك، ثم بعد ذلك تدعو الناس إليه. هذه هي طريقة الأنبياء والمرسلين، وهذه أشرف الطرق، أن يكون الإنسان يعني مصدر خير ومصدر نور، يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عمل بها وفهمها وأثبتها. إن شاء الله تعالى من الدرس القادم نبدأ في كتاب الإيمان على طريقتنا القديمة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لمن كان سببا في بناء هذا المسجد والقائمين عليه، حفظهم الله وجزاهم الله خيرا على ما يسروا للمسلمين هذه الأماكن التي هي محل عبادة لله تبارك وتعالى، ومحل لنشر ميراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.